على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء للمرسل سليمان الحويمبي، يقول: ما حكم دخول الخلاء بالجوال الذي يحمل مقاطع آيات قرآنية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه المقاطع التي يحملها الجوال إن كانت في جوفه لا تظهر ولا تسمع، فكما هو الشأن في جوف الحافظ لا شيء في ذلك، لكانت لا تسمع ولا ترى. وأما إذا كانت تسمع بمعنى أنها نغمة، فإذا اتصل به سمع القرآن واضحا ظاهرا، فلا يجوز دخول الخلاء فيه. وإذا كانت مكتوبة على الشاشة بمعنى أنها يسمونها خلفية، فإذا كانت مخفية لا مانع أيضا كما هو الشأن في الذي في جوفه، وإذا كانت ظاهرة وفي جيب صاحبه فإنها مثل كتابة الذكر أو القرآن أو لفظ الجلالة في ورق مخفى في جيب الإنسان، لكن ينبغي أن لا يمتهن القرآن، فلا يوضع لا خلفية ولا يوضع أيضا نغمة، لأن هذا فيه امتهان لكلام الله جل وعلا ويعرضه لأن يذكر في أماكن لا تليق به. وأما ما في جوفه يعني مخزن فيه القرآن كما في الشريط فهو نظير ما في جوف ابن آدم، لا يضر ذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول، وهو من المستمع سين يا، يقول: تراودني وساوس فيها كلام عظيم وفيها شرك ولا أستطيع دفعها، فهل علي إثم وبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟
مثل هذه الوساوس إذا كانت في القلب ولم يتكلم بها الإنسان فإنها لا تضره إن شاء الله تعالى، لأنها من حديث النفس، وحديث النفس معفو عنه. وقد اشتكى بعض الصحابة ما يجده في نفسه من كلام يستعظمه ولو نطق به لنطق بأمر عظيم، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذا صريح الإيمان، لأن هذا الذي منعه من النطق بهذا هو الإيمان وقوة الإيمان في قلبه، ومع ذلك يسعى جاهدا أن يطرد هذه الخطرات وأن يحل محلها ما ينفعه في دينه ودنياه، لا يفكر في هذه الأمور بل ينصرف عنها ويذكر الله جل وعلا ويستعيذ بالله من الشيطان، وحينئذ تنطرد عنه هذه الوساوس وهذه الخطرات.
شيخ، التزام الأذكار، أذكار الصباح والمساء وبعض الأذكار التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال، يعني وأثرها في دفع مثل هذه الوساوس؟
لا شك أن القلب وعى، فإن ملئ بذكر الله جل وعلا نعم حل محل هذه الوساوس وهذه الخطرات، وإن خلى من ذكر الله جل وعلا والتفكر في آلائه ومخلوقاته وآياته المرئية والمقروءة إذا ملأ جوفه فإن هذه الخطرات تندفع عنه، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وفي غيره من كتبه. وإن خلى جوف ابن آدم من ذكر الله والنظر في آياته وآلائه والانشغال بذكره وشكره فإنه حينئذ تحل هذه الخطرات محلها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من توبة لشخص يعصي الله ثم يتوب عدة مرات؟
باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها، فإذا عصى ثم تاب توبة نصوحا بشروطها فإن الله يتوب عليه، والتوبة تهدم ما كان قبلها. والذي قتل 99 تاب الله عليه. وعلى كل حال على الإنسان إذا تاب أن يصدق مع الله وأن يفي معه، لكن إن غلبته نفسه وشيطانه على معاودة الذنب فعليه أن يندم ويقلع من هذا الذنب ويعزم أن لا يعود إليه مخلصا في ذلك لله جل وعلا. وباب التوبة مفتوح على ما بين النصوص ما لم يغرغر، فإذا غرغر وبلغت الروح الحلقوم فإنه حينئذ لا تقبل توبته. الآن وقد عصيت قبله، المقصود أنه عليه يجب عليه أن يبادر بالتوبة وأن يقلع عن الذنب ويندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود. ومن الذي يحول بينه وبين التوبة؟ نعم.
هذا سائل يقول: ما أفضل ترتيب لكتاب التمهيد لابن عبد البر، وما الفرق بينه وبين الاستذكار لابن عبد البر والمصوى للدهلوي؟
التمهيد لابن عبد البر هو شرح للموطأ، لكن الإمام أبا عمر ابن عبد البر رتب الكتاب على أسماء شيوخه، وحينئذ يصعب الوصول إلى المراد منه إلا بالاستعانة بالفهارس أو تجريد التمهيد لابن عبد البر أيضا، وهو في مجلد صغير مرتبة فيه أسماء الأسانيد الكتاب على أسماء الشيوخ، فيستفيد طالب العلم للوصول إلى المراد في التمهيد من خلال التجريد ومجلد صغير كأنه فهرس. ونظرا لحاجة التمهيد للترتيب لخفاء ترتيبه على كثير من طلاب العلم، قام جمع من أهل العلم بترتيبه. فالشيخ محمد المغراوي في المغربي رتبه على ترتيب اعتنى فيه بمسائل الاعتقاد، فأتى بترتيب ابتكره وهو ترتيب جيد في الجملة، لكن الكتاب إما أن يترك على ترتيب مؤلفه أو الترتيب على الأصل الذي هو الموطأ، لأن الذي يراجع ترتيب المغرب الله وله ويشكر على اهتمامه بمسائل الاعتقاد وتقديمه لها قد لا يهتدي لما يريد بسهولة ويسر، لكن لو تركه على ترتيب مؤلفي وجعل له فهرس للأحاديث وللفوائد كفى، أو رجع في ترتيبه إلى ترتيب الكتاب الأصلي الذي هو الموطأ. أهل العلم يعرفون ترتيب الموطأ ولا يخفى عليهم ترتيب الموطأ، لأن الموطأ كتاب ليس بالكبير، وهو شرحه في 24 مجلدا التمهيد احتاج إلى أن يرتب ترتيبا يسهل الوصول إلى فوائده، فإما أن يبقى على وضعه ترتيب مؤلفه ابن عبد البر ويوضع له فهارس تقرب الأحاديث تقرب الأسانيد تقرب الفوائد، أو يرتب على ترتيب الإمام مالك. وقد قام بهذا الترتيب على الموطأ الشيخ عطية محمد سالم، ترتيبه مناسب جدا وهو شرح للموطأ، إلا أن يكون ترتيبه على ترتيب الموطأ كما هي جادة الشروح كلها. الشارح ما يتصرف في ترتيب الأصل كما هو شأن شروح البخاري مثلا، كلها ترتيبها على ترتيب الإمام البخاري، وكذلك شروح مسلم وغيرها من الكتب. فالإمام بن عبد البر رحمه الله اجتهد ورتب الأحاديث التي شرحها على ترتيب على أسماء شيوخه بناء اجتهاد منه رحمه الله. وأما الفرق بينه وبين الاستذكار، فالتمهيد لبيان ما في الموطأ من المعاني والأسانيد، فصبغته حديثية ويخدم الناحية الحديثية والصناعة الحديثية، وأبدع الإمام ابن عبد البر في هذا الكتاب أيما إبداع، ولذا يعد من التصانيف النادرة في الإسلام هذا الترتيب. وأما بالنسبة للاستذكار فهو شرح للموطأ كالتمهيد، لكن اهتمامه بالمسائل الفقهية مع البسط لهذه المسائل وذكر مذاهب فقهاء الأمصار. وحقيقة الكتابان يكمل بعضهما بعضا، وهما من توفيق الله جل وعلا لابن عبد البر، وقل نظيرهما في الشروح، شروح الأحاديث، وفيهما فوائد ومن إمام. وينبغي أن يعتنى بالمؤلف من جهة تمكنه في العلم وإمامته في الدين، لأن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. فإذا أخذت العلم عن مثل هذا الإمام المتمكن الراسخ حري أن يبارك لك فيه. أما بالنسبة للمسوى شرح الموطأ للدهلوي، هذا شرح مختصر في مجلدين طبع بمطبعة أم القرى السلفية بمكة، وطبعته هذه نادرة يعني كل وجودها، ولكن على سبيل أنها لم تصور. وطريقة الدهلوي في هذا الكتاب أنه مذهب مالك مأخوذ من الأصل من الموطأ، يضيف إليه مذهبه الحنفي ويثلث بالشافعي. فالكتاب على اختصاره يجمع المذاهب الثلاثة في المسائل الفقهية، لكنه أهمل مذهب الإمام أحمد، فينبغي أن يكمل ولو بحاشية، يكمل ولو بحاشية لتتم الفائدة منه. الدهلوي له كتاب بالفارسية غير العربية اسمه المصفى شرح الموطأ، يستفيد منه من يتقن هذه اللغة، وأما من لا يعرف هذه اللغة فيستفيد من المسوى. من الشروح المفيدة في هذا الباب المنتقى شرح الموطأ لأبي سليمان الباجي، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، هو كتاب نفيس عنايته بالمسائل الفقهية، وفيه لطائف من العلوم الأخرى، وكتاب أصل يعتمد عليه ويعول عليه لأنه فقيه مالكي ويشرح كتابا لإمام المذهب. من الشروح التي اشتهرت وهو متأخر شرح الزرقاني على الموطأ، ومن الغرائب أن شرح الزرقاني على الموطأ طبع قبل التمهيد بأكثر من 100 سنة، وهو كتاب مجموع من شروح كتب السنة من فتح الباري ومن النووي من 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 غيرها من الكتب، ومع ذلك يطبع قبل شرح شروح ابن عبد البر بأكثر من 100 سنة.
وما أفضل طبعات هذه الكتب الشيخ، والذي تنصحون به أيضا من هذه الشروح أن يعتني به طلبة العلم؟
أما بالنسبة لما ينصح به فكتب ابن عبد البر لو اختصر عليها الإنسان حصل خيرا كثيرا بالنسبة للموطأ كالتمهيد والاستذكار، وكتاب الباجي أيضا كتاب النفيس يستفيد منه طالب العلم، وشرح الزرقاني باعتباره متأخرا اطلع على أقوال المتأخرين كابن حجر والنووي وغيرهم من الشراح فأفاد منها، ففيه أيضا فوائد وتنبيهات ولطائف قد لا توجد عند المتقدمين فيستفاد منه. وأما بالنسبة للطبعات فالتمهيد أول ما طبع في المغرب في 24 جزءا وفهرس بمجلدين، والاستذكار طبع وبمجلدات بلغت 30، لكنه نفخ بالحواشي وكثير منها منقول عن التمهيد، وبثلاثين جزءا ولو اقتصر على متن الاستذكار ما بلغ نصف هذا الحجم، وطبع أيضا مرارا بأقل من نصفه بل ثلثه في مجلدات حقيقة يسهل حملها والاطلاع عليها في ثلث حجم طبعة القلعجي في 30 جزءا. وعلى كل حال فطبعته لا تخلو من فائدة، لكن ما دامت أكثر من نقول عن التمهيد والتمهيد لا يمكن أن يستغني عنه طالب العلم، لا يمكن أن يستغني طالب العلم بهذه النقول عن كتاب التمهيد، فلا داعي لمثل هذا التكرار. الشرح الزرقاني شرح قبل ذلك شرح الباجي طبع من مطبعات السعادة منذ أكثر من 100 عام، سنة 1320 أو 21، طبعة جيدة لكنها بالحروف القديمة التي قد لا يصبر عليها طلاب العلم من المعاصرين، وطبع أيضا مرارا من طبعات متأخرة بالأنظمة الحديثة. وأما بالنسبة للزرقاني فطبع سنة 1280 في المطبعة الكستلية، وهذه المطبعة نادرة جدا، وثم طبع في مطبعة الاستقامة، مطبعة تجارية، طبعات جيدة وجميلة. وعلى كل حال طبع مرارا وكتب له الانتشار الواسع، والسبب في ذلك أنه مختصر في 4 أجزاء وفيه نقول واطلاع على أقوال المتأخرين مما يحتاج إليه، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. هذا أبو إبراهيم من الرياض يقول: لو أن رجلا توفاه الله قبل والده فهل يكون لهذا الابن ميراث في أموال أبيه؟
من مات قبل أبيه فإنه لا يرث، لأن الإرث للموجود من الورثة بعد موت المورث، الإرث للموجود من الورثة بعد موت المورث، وما تقبله انتهى نصيبه لأنه ليس من الورثة، لأن الوارث الذي يعيش بعد وفاة مورثه.
أحسن الله إليكم. هذا صاد صاد يقول: هل يكسب من يسمع المحاضرة من المسجل كمن حضرها في المسجد وجزيتم خيرا؟
أما بالنسبة للأجر فلا شك أن الذهاب إلى مواطن العلم وأماكنه يكتب له، يكتب لمن ذهب أجر الذهاب وتعني الوصول إلى أماكن العلم بلا شك، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فهذا الطريق إنما يتم بالذهاب إلى مواطن العلم، سواء كانت في المساجد أو في المعاهد أو في الكليات الشرعية، لا شك أن عناءه وتعنيه ومعاناته لهذا الذهاب ومثوله بين يدي الشيوخ وثني ركبتيه أمامهم والأخذ عنهم مباشرة والاقتداء بهم والاهتداء بسمتهم وذلهم، لا شك أن هذا له أثر في الأجر وله أثر أيضا في التحصيل، فليس راء كمن سمع، كل شيء له أثره. وأما بالنسبة لمن يأخذ العلم من الآلات سواء كان من مسجل أو من إنترنت أو غيرها من الوسائل المباحة المتاحة، لا شك أنه يحصل له خير كثير من العلم ويستفيد فائدة عظيمة أحسن من لا شيء، وإن كان ليس مثل من يذهب إلى العلم في مواطنه ومواضعه بين يدي الشيوخ، وأجره في تحصيل العلم لا شك أنه يحصل له أجر تحصيل العلم ويأخذ من العلم ما يكتب الله له. ومثل هذا إذا كان لا يستطيع الوصول إلى أماكن العلم ولم يمنعه من الذهاب إليه إلا عدم تمكنه من الوصول إليه، يرجع أن يكتب له الأجر إن شاء الله تعالى. وأما أجر التحصيل وأجر المعاناة والتسبب في تحصيل العلم هو ثابت على كل حال. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، أسأل الله أن يزيدكم من فضله والمسلمين. مسألتي هي أني أدرس لامتحان بعد 6 أشهر تقريبا، ووجدت بعض الكتب تباع فيها نماذج من أسئلة مشابهة لأسئلة الامتحان، وقد تكون نفسها في الفكرة والطريقة. أحيانا شراء هذه الكتب يساعد الطالب ويمرنه على حل الأسئلة. سؤالي: ما حكم شراء هذه الكتب وجزاكم الله خيرا؟ ابنكم عبد الله ابن محمد من الرياض.
هذه الكتب التي المستعملة التي تباع بعد أن يستعملها طالب في سنوات متقدمة ثم يأتي اللاحق من الطلاب ويشتريها ويستفيد منها ويستفيد من التعليقات عليها من الطالب المتقدم، لا شك أنه لا إشكال في جوازها والإفادة منها. وأما وجود الأسئلة التي كتبت لسنوات مضت أو لوصول مضت فأيضا يمكن الإفادة منها بمعرفة طريقة الأستاذ في وضع الأسئلة. من المجزوم به أن الأستاذ لا يمكن أن يكرر هذه الأسئلة لفصول اللاحقة، فلا مانع من شرائها والإفادة من التعليقات والإفادة أيضا من هذه الأسئلة، إلا إذا تسرب أو فهم من طريقة الأستاذ أنه يكرر الأسئلة وكذا، فهذا لا شك أن مثل هذا الأستاذ لم يؤدي الأمانة على وجهها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، هذا العام أخرت طواف الإفاضة إلى اليوم 12، فهل حجي صحيح؟
الحج في هذه الحالة في تأخير طواف الإفاضة إلى 12 أو 13 أو ما بعده لا شيء فيه، لأنه لا حد لآخره، لا حد لآخر طواف الإفاضة. فمتى ما أداه قبل انصرافه أو حتى لو حكم ببطلان طوافه أو نسيانه ما أشبه ذلك سافر ثم رجع وأداه، فإن طوافه حينئذ صحيح.
أيضا هذا السائل يقول، ما حكم تربية الأظافر؟ هكذا كتب، يبدو أنه يقصد إطالتها. وهل يجوز الصلاة والأظافر طويلة ولو كانت نظيفة وجزاكم الله خيرا؟
ترك الأظافر والشعر أكثر من 40 يوما كما جاء في الحديث الصحيح لا يجوز، فلا بد من تقليم الأظافر وحلق ما يحلق من الشعر كالشارب والعانة والإبط وما أشبه ذلك في مدة لا تتجاوز 40 يوما، وإذا تركها أكثر من ذلك فقد أثم. وأما تأثيرها على الصلاة فلا أثر لها في الصلاة ما دامت نظيفة ولا تحجب من ولا تمنع من وصول الماء إلى البشرة، فإن الصلاة حينئذ صحيحة مع ارتكابه لإثم التأخير فوق 40.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وكانت هذه مستمعي الكرام هي الإجابة الأخيرة من إجابات الشيخ وفقه الله، صلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قاله الشيخ. أذكر أولا بعناوين البرنامج، وهي بالنسبة لرسائل الجوال 0534700700، وأيضا نستقبل الأسئلة على الفاكس 0140575557، والرسائل البريدية على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059، الرياض 11549. ويمكنكم أيضا إرسال رسائل إلكترونية على البريد fatwa@alqudair.com. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم. وأشكر في ختام هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجة الدائمة للإفتاء، شكر الله لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.